نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا ومع مطلع هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السيري المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نبدأ معكم هذه الحلقة بجملة من الأسئلة التي وردت للبرنامج عبر جواله. هذا أحد الإخوة أرسل رسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ، الزوجة التي تنشر أسرار زوجها، خصوصا وأنها قد عاهدته على ستر هذه الأسرار وعدم إفشائها، ماذا يفعل حيال هذا الموضوع، وهل يطلقها أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالإجابة على هذا السؤال نقول: إفشاء الأمور الخاصة بين الزوجين وما يحدث بينهما في الوقاع ونحو ذلك من الأمور المحرمة، بل عده بعض العلماء من الكبائر، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته أو تفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. وهذا التحريم والوعيد شامل للزوج والزوجة على السواء، كما هو صريح الحديث. وهذا الفعل مما يؤذي الإنسان السوي، وفيه من القبح ما لا يخفى. فإذا كانت الزوجة تفعل هذا وتنشر ما يقع بينكما مما يجب ستره، فانصحها وعظها لعلها أن تتوب وتقلع عن هذا الذنب والفعل المشين، فإن استجابت فالحمد لله، وإن لم تستجب فلا لوم عليك بعد ذلك في طلاقها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم عبد العزيز تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، أنا امرأة، أمي قد قاطعتني بدون أسباب، فقط من أجل أنني أطالب بحقي من الميراث بعد وفاة والدي، وقد حاولت أن أصلها ولكن دون فائدة، هل علي إثم؟ وجهوني بارك الله فيكم.
الجواب يا أختي السائلة: الواجب عليك الاستمرار في بر أمك والإحسان إليها مهما بدر منها من غضب أو عدم ارتياح، وعليك أن تبحثي عن الأساليب والطرق المناسبة لإرضائها وعدم تقدير خاطرها وأما طلبك حقك من الإثم فهو جائز وحق، ولا حرج عليك فيه، وليس لأمك الحق في أن تغضب من ذلك، لأن هذا حقك فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الوضوء واقفا؟
الجواب: لا حرج عليك أخي السائل في الوضوء قائما أو قاعدا أو على أي حال، والحمد لله، والله الموفق.
أحسن الله إليكم. شخص أفطر نهار رمضان متعمدا، وقد كان إفطاره بسبب معصية كالتدخين، علما بأنه قضى هذا اليوم بعد انقضاء رمضان، ماذا عليه في هذا الأمر؟
الجواب: الإفطار في نهار رمضان من غير عذر جرم عظيم وإثم كبير، يجب على فاعله التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى الإفطار مرة أخرى. ومن أفطر متعمدا فلا كفارة له إلا التوبة النصوح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع حسين يوسف سوداني مقيم في المملكة أرسل رسالة ضمنها سؤالين. في سؤاله الأول يقول: من لقي مأموما يتم في صلاته، هل يجوز له أن يصلي معه أم يصلي منفردا؟
الجواب يا أخي السائل: من وجد مأموما يقضي صلاته فالأولى ألا يدخل معه، فإما أن يصلي جماعة مع شخص آخر أو ينفرد بصلاته إن لم يجد أحدا، هذا هو الأولى والله أعلم.
نعم. في سؤال الثاني يقول: ما حكم من شك في إقامة الصلاة وهو يصلي؟
الجواب أن الأذان والإقامة للصلاة بالنسبة للمنفرد إذا كان في مكان وحده وفي فلات ونحو ذلك فيتأكد جدا عليه ذلك لعموم الأدلة. وقد ثبت أن أبا سعيد الخدري قال لرجل: إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في صحيحه. ولكن لو ترك المنفرد الأذان والإقامة عمدا أو نسيانا فلا حرج إن شاء الله وصلاته صحيحة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شاب لم يصم شهر رمضان منذ بلوغه إلى سن 25 ثم تاب من هذا الفعل، وهو الآن في 32 من عمره، ماذا يجب عليه؟
الجواب على هذا السؤال أقول: صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، لا يستقيم إسلام المرء إلا بأدائه إذا كان مستطيعا، ومن تركه بلا عذر فقد ارتكب جرما عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. والواجب على الإنسان المبادرة إلى التوبة النصوح بالندم على ما فات والعزم على عدم العودة إلى ترك الصيام طاعة لله تعالى ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وما تركه الإنسان من الصيام في السنوات الماضية لا يكفره إلا التوبة الصادقة والاستغفار والاستمرار في المستقبل على الطاعة. فما دمت أنك قد استقمت على الطاعة وحافظت على الصيام بعد تركك له فاحمد الله على الهداية والإنابة، واسأل ربك الثبات على ذلك. وما سبق من الأيام فلا يجب عليك قضاؤه، وإنما يجب عليك التوبة كما ذكرنا، وبالله التوفيق.
هذا المستمع عبد الله فضيلة الشيخ يقول: شخص قتل آخر بالسيارة عن طريق الخطأ، وقد قامت شركة التأمين بدفع الدية وقبل أهل المقتول بها، فهل يلزمه صيام شهرين متتابعين أم لا؟
الجواب: قتل الخطأ يوجب مع الدية الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع السائل أحمد عبد الله يقول: ما حكم من عنده أرض وهو ينوي التجارة فيها، وكم مقدار زكاة 100,000 ريال؟
الجواب: من عنده أرض نوى بها التجارة فيجب عليه أن يقومها عند رأس كل حول بما تساوي، ويخرج زكاتها 2.5%، يعني أن زكاة 100,000 تساوي 2,500 ريال. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. المستمع السائل هارون يسأل فضيلتكم، يقول: هل يجوز قراءة سورة قصيرة أو آية بعد سورة الفاتحة في صلاة الظهر والعصر والعشاء في كل الركعات، أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: يجوز أن يقرأ الإنسان في صلاته ما تيسر له من القرآن بعد قراءة الفاتحة، سواء كانت السورة أو الآيات طويلة أو قصيرة، وسواء في جميع الركعات أو في بعضها، لكن الأفضل في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلواته، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، والظهر كان يطيلها أحيانا ويقرأ بالسيدة ألف لام ميم، وتارة بالعلاء وبالليل والبروج والطارق، وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر، وأما المغرب فكان يقرأ أحيانا بالطول وأحيانا بالمرسلات، والاستبرار في المغرب على الآيات القصيرة والسور القصار خلاف السنة، وأما العشاء فقرأ بالتين والشمس والأعلى والليل. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، وأما الثالثة والرابعة فالأكثر من فعله الاقتصار على الفاتحة فقط، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: والدي متزوج من زوجتين، وأنا دائم المعاناة بين مشاكل إخوتي مع إخواني من أبي وأولادهم من حقد وكراهية وكذب وغير ذلك، خاصة أنني ليس لي كلمة عندهم، أي إخواني من أبي، فهل إذا قطعت مجالسهم خوفا من هذه المشاكل يكون علي إثم أم لا؟
الجواب: ننصحك يا أخي السائل بما دلت عليه عموم الأدلة من الكتاب والسنة بأنه لا يجوز لك قطيعتهم بلا زيارة ولا مناصحة وعدم برهم، فالواجب عليك أن تزورهم وأن تناصحهم وأن تبرهم وتؤلف بين قلوبهم. ووجه سؤالي إلى الأب بالصورة الأولى فأقول له: ما دمت قد تزوجت امرأتين فالله يصلح لك، ولكن الواجب عليك أن تكون عدلا بين الزوجتين وعدلا بين أولادهما، فلا تمل إلى إحداهما ولا تمل إلى أولاد إحداهما، فإن في ذلك الخطر الكبير. وكذلك أوجه نصيحتي للزوجات، فيجب عليهن أو على هاتين الزوجتين أن يتقين الله ولا يفرقن بين أولادها وأولاد ضرتها، فإن المستقبل بالنسبة للأولاد وخيم، وبخاصة إذا مات الأب فإن الأولاد سيتفرقون وبينهم من العداوة والشنان ما الله به العليم، مع المفروض أن يكونوا يدا واحدة وعلى قلب واحد، وأن يكونوا متأدبين بأدب الإسلام، وإلا فما الحاجة إلى هذه النصوص التي تتلى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة، وينصح الناصحون في ذلك كثيرا، ولا أعرف أن هناك أسبوعا أو أسبوعين يمران إلا وهناك سؤال عن مثل هذا، فليتق الله الناس أجمعين، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك فهم على خطر عظيم، والله الموفق.
آمين. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة لام ميم، تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، والدي توفي رحمه الله ووالدتي لا تعرف عن أحكام الحداد شيئا، نرجو منكم بيان هذه الأحكام، وهل يجوز أن تذهب والدتي لبيت بنتها أو ابنها علما بأن منزلهم قريب؟
الجواب أن المحادة جاء في الأحاديث ما ينبغي أن تمتنع عنه، وهي مطالبة بأمور خمسة: الأمر الأول لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه تقيم فيه حتى تنتهي العدة وهي 4 أشهر و10، ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة كمراجعة المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق، وكذلك إذا وقع شيء في البيت أذيها أو لم يكن هناك أحد يؤنسها فيجوز لها والحالة هذه أن تخرج عند الحاجة. والضابط في ذلك كما قلت وأقول أن تكون هناك حاجة لهذه المرأة أن تخرج لها فلا بأس وتعود بسرعة بعد قضائها. أما الأمر الثاني فليس لها لبس الجميل من الثياب، لا أصفر ولا أخضر ولا غيره، لا أصفر ولا أخضر ولا غيره، بل تلبس من الثياب غير الجميل سواء كان أسود أو أخضر. الخلاصة أن تكون الثياب غير جميلة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث تجنب الحلي من الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وما أشبه ذلك حتى تنتهي العدة. الأمر الرابع تجنب الطيب، فلا تتطيب لا بالبخور ولا بغيره من الأطياب. الأمر الخامس تجنب الكحل، فليس لها أن تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل من التجميل للوجه، التجميل الخاص الذي يفتن الناس. أما التجمل أو التجميل العادي بالماء والصابون فلا بأس بذلك. فهذه الأمور الخمسة يجب أن تحفظ في أمر من مات عنها زوجها. وأما ما ذكرت في السؤال الأخير أنه يجوز لها أن تزور ابنتها مع أنها قريبة إذا كان هناك حاجة فلا مانع من ذلك كما قدمته قبل قليل، والله الموفق.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو أنس أرسل برسالة ضمنها سؤالين. في سؤال الأول يقول: متى أخرج زكاة الأرض؟ هل أخرجها عند البيع أم سنويا؟ السؤال الثاني يقول: شاب عنده مبلغ جمعه للزواج، فهل يزكيه أم لا تجب الزكاة فيه؟
الجواب أن الأرض المعدة للتجارة تقوم سنويا بما تساويه، ويخرج الإنسان زكاتها 2.5 سواء طالت السنوات أم قصرت. وهناك تفصيلات في هذا المقام لا يسعنا أن نذكره، كما أن السائر لم يعرج عليه. ثم إن من ملك مالا وبلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة سواء عده لشراء منزل أو سيارة أو زواج أو جمعه للتوفير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عبد الله من الخبر يقول في سؤاله: هل يجوز استخدام السواك داخل دورة المياه أي الحمام أكرمكم الله، أفتونا وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: يجوز استعمال السواك في دورة المياه وفي غيرها ولا حرج في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة تقول: زوجي يريدني أن أصبغ شعري باللون الأسود وشعري لونه أبيض علما بأنني صغيرة في السن، فهل يجوز هذا الفعل أم لا؟
يجوز لك أن تطيعي زوجك فتصبغي شعرك، لأن هذا ليس فيه معصية لا لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المرأة أن تتزين لزوجها، وبخاصة أنه يحب ذلك وقد أمرها بذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع أبو عبد الله من ينبع البحر يسأل فضيلتكم، يقول: ما حكم جلوس المرأة عند نساء يلبسن ملابس يظهر من خلالها أكتافهن، وما نصيحتكم للنساء حول هذا اللباس؟
الجواب أنه في هذا الزمان كثر فيه لبس النساء للألبسة الشبه عارية أو ليست كاملة أو ليست مغطية للجسم كله أو لما يجب أن تغطيه أمام الحضور، ولذلك يجب على المرأة أن تلبس ما يناسب من عندها من الحضور. فإذا كان عندها نساء وهو السؤال وهو المسؤول عنه فيجب عليها أن تحتشم وتلبس، أما أن تخرج كتفيها أو تخرج صدرها أو تخرج بطنها أمام هؤلاء النسوة فإن ذلك مخالف للفطرة ومخالف للمشروع ومخالف لعادة الناس، فيجب والحالة هذه أن تكون المرأة محتشمة وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هذا السائل أو سائلة تقول: زوجي فضيلة الشيخ يمنعني من الذهاب لأهله ويمنعني من مكالمتهم، فماذا أفعل؟
الجواب: إن كان هذا المنع من زوجك بحق فله ذلك، وإن كان بغير حق فليس له منعك، لكن سؤالك مبهم ولا ندري ما أسباب هذا المنع وما حقيقة الواقع، ولذلك لا يمكن أن نقول بصحة هذا التصرف أو عدم صحته حتى يتبين لنا الواقع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. المستمعة أم صالح تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، أنا أذكر الله ولله الحمد، ولكن هذا الذكر من استغفار وغيره أذكره بلساني فقط دون أن أستشعر أو أتأمل ما أقوله، فهل أنا مأجورة في الدنيا والآخرة وحالي هذه، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: كلما كان الذكر قد تواطأ عليه القلب واللسان فهو أنفع وأعظم أجرا، وإذا كان باللسان فقط مع غفلة ثم تعود المرأة أو الرجل ففيه خير وأجر إن شاء الله، ولكن الحالة الأولى أفضل وأكمل وأكثر تأثيرا على القلب والجوارح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول بأنه مقيم في المملكة وعليه دين، فهل يجوز له أن يحج وحالته هذه، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: لا حرج عليك في الحج والعمرة ما دمت قد وصلت إلى المملكة، حتى ولو كان عليك دين، وبادر بسداد الدين متى ما قدرت على ذلك، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع إبراهيم يقول: أريد أن أشتري سيارة لأعمل بها، وذهبت لأشتريها من معرض بالتقسيط، فهل هذا يعد من الربا أم لا؟
الجواب: أن التقسيط أو التورق أو ما شابه ذلك هذا أمر جائز، ولكن ينبغي أن تعرف الصفة التي يكون عليها التقسيط. فأولا لا بد أن يكون البائع منك بالتقسيط قد اشترى هذه السلعة وملكها، وبعد ذلك يجوز له أن يبيعها عليك. فإذا باعها عليك بالتقسيط والحالة هذه بعد امتلاكه لها فلا حرج في ذلك. وثالثا لا يجوز لك أن تبيعها عليه لأن ذلك من العينة، وكذلك لا يجوز التواطؤ على مثل هذه الأمور، فإن هذا من المخادعة، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فيجب على المسلم أن يكون سره مثل عنانيته حتى يفوز بالبركة ويفوز برضاء الله سبحانه وتعالى، ومن قبل ومن بعد دخول جنات النعيم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبة الكرام بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بها. شكر الله لفضيلته، الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.